بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. يقول الله سبحانه وتعالى: أدعو يدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. الحق في اللغة معنى الثبوت، أفمن يهدي إلى الحق أي أفمن يهدي إلى الأمور الثابتة القطعية اليقينية. هذا الذي يهدي إلى الواقع أحق أن يتبع، أم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى إرشاد إلى قاعدة عقلية قطعية عند جميع العقلاء من المسلمين وغير المسلمين، أنهم لو أرادوا الوصول إلى أمر واقع وإلى حقيقة من الحقائق يهتدون لمن يعلم بتلك الحقيقة ويهدي ويوصل الإنسان إلى تلك الحقيقة، يرجعون إلى هذا الشخص. أما الذي ليس بمهدي، ليس بعارف بالحقيقة، الذي لا يهتدي إلى الواقع، كيف يمكن أن يكون هاديا للآخرين إلى الواقع؟ ومن هنا قرر العلماء من الفريقين على أن العقائد يجب أن يتوصل إليها الإنسان بالقطع واليقين، ولا يكفي بالعقيدة الظن والتأويل. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يغني من الواقعيات شيئا، الواقعيات والأمور الحقيقية والمغلوب فيها القطع واليقين لا يكفي فيها الظن ولا يكفي فيها الأخذ بأقوال الآخرين. وهذه قاعدة عقلية، والقرآن الكريم يشير ويرشد إلى هذه القاعدة العقلية الأصلية. وحينئذ إذا دار الأمر بين رجلين أحدهما مبتدي ويمكنه هداية الآخرين إلى العقائد الحقيقية، الحقة والأمور الواقعية، وشخص آخر يحتاج إلى من يهديه، يحتاج إلى من يرشده ويأخذ بيده. كيف يمكن الحكم بالاقتداء وبأخذ الحقائق والواقعيات ممن هو بنفسه يحتاج إلى من يأتيه؟ أما نحن فنعتقد بأن الإمامة أمر لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. الإمامة جعل ونصب من الله سبحانه وتعالى، ولا فرق بين الإمامة والنبوة من هذه الحيثيه. وحينئذ نحتاج إلى معرفة الإمام وتعيينه إلى نص قطعي أو إلى أدلة تقتضي أن يكون الشخص هو الإمام لكونه مهتديا وهاديا. وأيضا لو قام الدليل على عصمة شخص أو أشخاص فإن العصمة إن وجدت في شخص لا يجوز العقل الاقتداء بغير هذا الشخص مع وجوده ومع التمكن منه ولو بالواسطة. لذا جعلنا الإمامة إما بالنص وإما بالعقل، والنص إما من الكتاب وإما من السنة القطعية. وكان حبيب المنزل وهو آخر الأحاديث اللفظية التي بحثنا عنها دليلا على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه من الجهات الثلاثة جميعا، أي كان هذا الحديث نصا في إمامة أمير المؤمنين ودليلا على عصمته، وأيضا دليلا على أفضليته سلام الله عليه. وقد بحثنا عن مدلول هذا الحديث وفقهه، وبينا اندفاع الشبهات التي طرحت في كتب الاصول والكلام على هذا الحديث والاستدلال به على امامه امير المؤمنين. وكان عمده تلك الشبهات ثلاث شبهات او ثلاثه شبهات ذكرتها، وقد كان الشبهات مترابطة. وقلنا باندفاع وبينا اندفاع تلك الشبهات بأدلة عديدة تجتمع تلك الأدلة على اندفاع المناقشات الثلاثة كلها في دلالة الحديث المنزل. وموضوع بحثنا في هذه الليلة الاستدلال بما يحكم به العقل على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أي الدليل العقلي على الإمامة. تراجعتم كتب العقائد والكلام عند أهل السنة ككتاب المواقف في علم الكلام للقاضي الديجي وشرح المواقف للشريف الجرجاني وأيضا شرح الفوشي على التجريد وشرح المقاصد لسعد الدين الفتازاني وشرح العقائد النسبية وغير هذه الكتب التي هي من أمهات كتب العقيدة والكلام عند أهل السنة لرأيتم أنهم يذكرون في المباحث المتعلقة بالإمام فصولا منها أن نصب الإمام إنما يكون بالاختيار وليس بيد الله سبحانه وتعالى خلافا للإمامية. وإذا كان نصب الإمام عندهم بالاختيار يذكرون في الفصل الآخر الشروط التي يجب توفرها في الإمام حتى يختار للإمام. وإذا راجعتم إلى ذلك الفصل الذي يذكرون فيه الشروط وشروط الإمام أو أوصاف الإمام يذكرون هناك أوصافا ويقسمونها إلى قسمين، قسم قالوا بأنها أوصاف مجمع عليها وقسم هي أوصاف وقع الخلاف فيها. ونحن نتكلم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها على مسلكهم في تعيين الإمام وهو الاختيار. تلك الشروط المجمع عليها بينهم، نتكلم معهم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها وأوجب توفرها في الإمام لكي يختار إماما على المسلمين بعد رسول الله. نتكلم معه بغض النظر عن مسلكنا في تعيين الإمام وهو أنه بيد الله سبحانه وتعالى. بغض النظر عن ذلك المسلك نتكلم معهم على مسلكهم وعلى ضوء ذلك القسم من الأوصاف التي نصوا على ضرورة وجودها بالإمام بالإمام. فما هي تلك الشروط الأوصاف التي أجمعوا على ضرورة وجودها في الإمام حتى يختار إماما؟ تلك الشروط المجمع عليها بينهم أولا أن يكون عالما بالأصول والفروع بحيث يمكنه إقامة الحجج والبراهين على حقيقة هذا الدين ويمكنه دفع الشروطات الواردة من الآخرين بأن يدافع عن هذا الدين من الناحية الفكرية ويمكنه دفع الشبهات والإشكالات الواردة في أصول الدين وفروعه من المضلين. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عادلا في أحكامه وفي سيره وسلوكه مع الناس، أن يكون عادلا في أحكامه عندما يتصدى رفع نزاع بين المسلمين، أن يكون عادلا عندما يريد أن يقسم بينهم بيت المال، أن يكون عادلا في تصرفاته المختلفة المتعلقة بالشؤون الشخصية والعامة. الشرط الثالث أن يكون شجاعا بحيث يمكنه تجهيز الجيوش، بحيث يمكنه الوقوف أمام هجمات الأعداء، بحيث يمكنه الدفاع عن حوزة الدين وعن بيضة الإسلام والمسلمين. هذه هي الشروط المتفق عليها عندهم التي يجب توفرها في الشخص حتى يمكن اختياره للإمامة على مسلكهم، من أن الإمامة تكون بالاختيار. ولا بد وأنكم تحبون أن أقرأ لكم نصا من تلك الكتب التي أشرت إليها لتكونوا على يقين مما أنسبه إليكم، ومن حقكم أن تطالبوا بقراءة نص من تلك الكتب. جاء في كتاب المواقف في علم الكلام وشرح المواقف ما نصه. المقصد الثاني في شروط الإمامة، الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين متمكنا من إضافة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية، مستقلا بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع نصا واستنباطا، لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المعتصمات، ولن يتم ذلك بدون هذا الشرط. إذا الشرط الأول أن يكون عالما مجتهدا بتعبيره هو في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين متمكنا من إقامة الحجج والبراهين ودفع الشبه المتوجهة إلى العقائد من قبل المخالفين. إذن الشرط الأول من هو مجتهد، الشرط الثاني ذو رأي وبصارة بتدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الشهور ليقوم بأمور الملك، شجاع ليقوى على الكف عن الحوزة والحفظ لدولة الإسلام بالثبات في المعارك. لاحظوا الكلمات، لا تفوتنكم سواء الكلمات الموجودة في هذا النص وكتاب المواقف وشرح المواقف من أهم كتب القول في علم الكلام. هذا شرح الثاني الشجاعة. وقيل في مقابل قول الجمهور لا يشترط في الإمامة هذه الصفات الثلاث لأنها لا توجد الآن مجتمعة. كتاب المواقف إنما ألف في القرن السابع أو الثامن من الهجرة وهذه الصفات غير مجتمعة الآن، إذن يجب أن نرفع اليد عن اعتبارها في الإمام ونقول في إمامته من لم يكن بعالم أو لم يكن بشجاع وحتى من يكون فاسدا فاجرا كما سنقرأ صفة العدالة. يقول نعم يجب أن يكون عدلا لأن لا يجوز، فإن الفاسد ربما يصرف الأموال لأغراض نفسه فيضيع الحقوق، فهذه الصفات شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع نص عبارته، وهنا صفات أخرى في اشتراطها خلاف. إذا نتكلم معهم باعتبارنا عقلاء كمثلهم ونعتبر هذه الصفات الثلاث أيضا بالإمام، ونفترض أن الإمامة تثبت بالاختيار، والإمامة مورد نزاع بيننا وبينهم، فنحن نقول بإمامة علي وهم يقولون بإمامة أبي بكر. فلنلاحظ إذن هل هذه الصفات المعتبرة بالإجماع في الإمام المجوز توفرها فيه لانتخابه واختياره إماما؟ هل هذه الصفات توفرت في علي أو في أبي بكر حتى نختار عليا أو نختار أبا بكر؟ وبغض النظر عن الكتاب والسنة الدالين على إمامة علي بالنص أو غيره، نحن والعقل الذي يقول بأن الرئيس للأمة الخليل عن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون واجدا لهذه الصفات المجمع عليه، ونحن نتبع لهذا الإجماع الذي هم يدعونه على هذه الصفات، وأيضا نحن أيضا نوافق على هذا الإجماع، وإن كنا نقول باعتبار العصمة التي هي أعلى من العدالة، لكن مع ذلك قلنا نبحث عن هذه المسألة في هذه الليلة بغض النظر عن مسلكنا في ثبوت الإمامة وتعين الإمام. إذن يتلخص كلام القول في الصفات اللازم وجودها في الإمام بالإجماع في ثلاثة صفات: أن يكون متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية، لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ الحقائق وفصل الخصومات، فلا بد أن يكون عالما بالدين بجميع جهاته من أصوله وفروعه ليتمكن من الدفاع عن هذا الدين إذا ما جاء شبهة أو توجهت هجمة فكرية. الصفة الثانية أن يكون شجاعا ليقوى على الدفع عن الحوزة والحفظ للبيضة الإسلام بالثبات في المعارك، لأن الإمام إذا فر من المعركة فالمأمومون أيضا يفرون، إذا فر القائد فالجنود يفرون تبعا له، إذا انكسر الرئيس انكسر الجيش كله، وهذا واضح. إذن بنص عبارته هؤلاء يجب أن يكون من أهل الثبات في المعارك. الشرط الثالث أن يكون عدلا غير ظالم ولا قاس. فإما تكون هذه الصفات مجتمعة في علي دون غيره، فيكون علي هو الإمام، وإما تكون مجتمعة في غير علي فيكون ذاك هو الإمام، وإما تكون مجتمعة في كليهما فحينئذ يرضى إلى أن أيهما الواجب لهذه الصفات في أعلى مراتبها، وإلا فمن القبيح تقديم المفضول على الفاضل عقلا، والقرآن الكريم يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، من يكون عادلا أولى بأن يكون إماما أو من يكون فاسقا، العالم أولى بأن يكون إماما نقتدي به أو من يكون جاهلا، وعلى فرض أن يكون كلاهما عالمين فالأعلم هو المتعين أولى، لا بد من الرجوع إلى العقل والعقلاء. ونحن نتكلم على هذا الصعيد، قالوا هذه هي الصفات المعتبرة بالإجماع، أما أن يكون هاشميا ففي خلاف، أما أن يكون معصوما ففي خلاف، أما أن يكون حرا ربما يكون فيه خلاف، لربما يلجئون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإضاعة من ولي على المسلمين وإن كان عبدا، ربما ينسبون إليه هكذا حديث، لكن هذه قضايا مختلف فيها الحسمة، الشيعة يقولون غير الشيعة لا يقول، أن يكون هاشميا، أن يكون قرشيا، أن يكون حرا وغير ذلك من الصفات المطروحة في الكتب، وهذه الصفات مورد خلاف بين الفرق وبين العلماء. أما الصفات المتفق عليها فتلك الصفات العلم والعدالة والشجاعة، ونحن نبحث على ضوء هذا. الصفة الأولى العلم والتمكن من إقامة الحجج والبراهين على حقية هذا الدين، والتمكن من دفع شبه المخالفين. السلام عليكم. لندرس سيرة علي وسيرة أبي بكر، لندرس ما ورد في هذا وهذا، لندرس ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله أو ما قاله الصحابة، ما قاله سائر العلماء في علي وما قيل في أبي بكر. ولا نرجع إلى شيء مما يروى عن كل واحد منهما بحق نفسه. فعلي عليه السلام يقول: علمني رسول الله أن باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب. لا نرجع إلى هذا الحديث وهذا الخبر، لأن المفروض أنه في علي ومن علي، نرجع إلى غير مثل هذه الرواية. مثلا يقول علي: سلوني قبل أن تكتبوا، وهذا لم يرد عن أي بابا، أي بابا لم يقل في يوم من الأيام سلوني قبل أن تكتبوا. لكن نضع على جانب مثل هذه الروايات الواردة عن علي، وإن كنا نستدل بها في مواضعها وهي موجودة في كتب أهل السنة، لكننا نريد أن ندرس سيرة هذين الرجلين، أن ندرس سيرة أمير المؤمنين وأجب على ضوء ما قيل فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة والعلماء، لنكون على بصيرة من أمرنا عندما نريد أن نختار وننتخب أحدهما للإمامة بعد رسول الله على مسلك القوم. فنراعي في كتب القوم أن رسول الله يقول في علي: أنا مدينة العلم وعلي الدعوة. ونحن الآن نبحث عن الصفة الأولى العلم والتمكن من إقامة الحجج والبراهين، ورسول الله يقول في علي: أنا مدينة العلم وعلي الدعوة. هذا الحديث موجود في كتبه، يرويه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ويرويه يحيى بن معين الإمام بالجهل والتحديد مع تصحيحه لهذا الحديث، ويرويه أحمد بن محمد، ويرويه الترمذي، ويرويه البزار وابن جرير الطبري والطبراني وأبو الشيخ والفسقاء الواسطي وابن شاهين والحاكم عند الزابوري وابن مردوين وأبو نعيم الإصفهاني والماوردي والخطيب البغدادي وابن عبد البر والسرعاني وابن عساكر وابن الأثير وابن النجار والسمودي والقسطلاني وابن حجر المكي والمتقي الهندي وعلي القاري والمناوي والزرقاني وشاغل بن الله الدهلوي وغيرهم. وكل هؤلاء يشهدون بأن رسول الله قال في علي: أنا نبي العلم وعلي الله. وهل قال مثل هذا الكلام في غير علي؟ ويقول رسول الله في حق علي: أنا دار الحكمة وعلي بابها. وعندما نراجع الكتب نرى هذا الحديث يرويه أحمد بن حنبل الترمذي، محمد بن جرير الطبري، الحاكم النيسابوري، وابن مردوي، وأبو معين، والخطيب التبريزي، وأبو الصلاح العلائي، والفيوزاباتي، وابن الجزري، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي، والقبطلاني، والصالحي الدمشقي، وابن حجر المكي، والمتقي الهندي، والمناوي، والزرقاني، وولي الله الدهلوي، وإلى آخره. وهؤلاء يشهدون بأن رسول الله قال في علي: أنا دار الحكمة وعلي الله. فإذا كان رسول الله يقول في حق علي هكذا وهم يرون هذا الحديث، فهل علي المتمكن من إقامة الحجج والبراهين على حقيقة هذا الدين ودفع الشبه، أو غيره الذي لم يرد مثل هذا الحديث في حقه؟ والأظهر من هذا قوله صلى الله عليه وآله لعلي: أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي. أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي. إذن علي ملحته بيننا في كل ما اختلفنا فيه من أمور ديننا ودنيانا. وهذا الحديث يرويه الحافظ الليثاوي ويصححه، وابن حجاج في تاريخ الدين، والديلمي يروي، والسيوطي يروي، والمتقي الهندي يروي، والمناوي يروي، وجماعة آخرون يروون هذا الحديث، ولم يرد مثل هذا الحديث في حق غير أحد. وأيضا لما نزل قوله تعالى: وتعيها أذن واعية نرى رسول الله يقول بأن عليا هو الأذن الواعية، فيكون علي وعاء لكل ما أنزله الله سبحانه وتعالى، يكون وعاء لجميع الحقائق، يكون واعيا بجميع الأمور. وهذا الحديث تجدونه في تفسير الطبري، تجدونه في الكشاف، تجدونه في تفسير الرازي، تجدونه في الدر المنثور، يرويه السيوطي هناك عن سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه وابن عساكر والواحدي وابن النجار. وتجدونه ايضا في حليه الاولياء في مجمع الزرائع وفي غير هذه الكتب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضلكم علي. وكنا نحتاج إلى الإيمان لرفع الخصومات كما ذكر صاحب شرح المواقف، كنا نحتاج إليه لرفع الخصومات والتنازعات والخلافات بين الناس. ورسول الله يقول: علي أفضل. ولم يرد مثل هذا الكلام في حق غير علي، فما ذنبنا إن قلنا بأن عليا هو المتعين للإمام حتى لو كان الأمر موكولا إلى الأمة، حتى لو كان الأمر مفوضا إلى اختيار الناس كان عليهم أن يختاروا عليا، لأن هذه هي الضوابط التي قرروها في علم الكلام، وقالوا بأن هذه الصفات هي صفات مجمع على اعتبارها في الإمام. وحديث أفضلكم علي تجدونه في صحيح البخاري، تجدونه في مسند أحمد، تجدونه في المستدرك، تجدونه في سنن ابن ماجه في الطبقات الكبرى، في الاستيعاب، في سنن البيهقي، في مجمع الزوائد، في حلية الأولياء، في أسس الغابة، في الرياض النظرة، وفي غيرها من هذه الكتب. هذا فيما يتعلق بكلمات رسول التي يرمونها الروم، وفيها شهادة رسول الله أو إخبار رسول الله بمقامات علي وبأنه المتمكن من إقامة الحجج، إقامة البراهين ودفع الشبه. إن عليا هو المرجع من قبل رسول الله في رفع الخلافات، هو المبين لما اختلف فيه المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كلمات الصحابة فما أكثر، وإني أنقل لكم نصا من أحد كبار الكفار بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام، يشتمل هذا النص على شهادات من كبار الصحابة والتابعين في حق علي عليه السلام من حيث مقامه العلمي. يقول الحافظ النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات حيث يترجم لعلي عليه السلام، يقول: أحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين وأحد السابقين إلى الإسلام إلى أرقام. أما علمه، وضح المشاهد أما علمه فكان من العلوم بالمحل العاري. روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 500 حديث و86 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 20، وانفرد البخاري 9 ومسلم 15. روى عنه تروه 3 الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية، وروى عنه ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابو موسى وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وابو سعيد وزيد بن اسلم وجابر بن عبد الله. وروى عنه من التابعين خلائق مشهورون. ولقد عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث ان اقضى المدينه عليه. قال ابن المسيب: ما كان احد يقول سلوني غير علي. وقال ابن عباس: اعطي علي 9 أعشار العلم، ووالله لقد شاركهم في 10 الباقي. قال ابن عباس: واذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل الى غيره. ثم يقول اللغوي، لاحظوا هذه الكلمه، وسؤال كبار الصحابه. متى قالوا كبار الصحابه؟ فمقصودهم المشايخ الثلاثه وغيرهم من 10 مبشره، هذه الطبقه. وكبار سؤال كبار الصحابه ورجوعهم الى فتاويه او فتاوات واقواله في المواطن الكثيره والمسائل المعضلات، رجوعهم وسؤالهم ورجوعهم مشهور. والسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتاويه أو فتاواه وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات مشهور. فإذا كان كبار الصحابة يرجعون إلى علي في معضلاتهم ويأخذون بقوله ولم نجد ولا موردا واحدا رجع فيه علي الى واحد منهم احتاج الى الاخذ عن احدهم، فما لا يحكم عقلنا كيف تحكمون؟ كيف تحكمون؟ ويشهد بعدم رجوع علي الى احد منهم ورجوع غير واحد منهم الى علي في المقبلات، كما نص النووي، يشهد بذلك موارد كثيره يذكرها ابن حزم الاندلسي في كلام له طويل، يذكر موارد كثيره فيها جهل الصحابة وكبار الأصحاب بمسائل الدين ورجوعهم إلى غيرهم، وليس في ذلك كلام طويل لابن حزم ولا مورد واحد يذكر رجوع علي إلى أحد من القوم. لاحظوا، يقول ابن حزم: ووجدناهم، أي الصحابة، يقرون ويعترفون بأنهم لم يبلغهم كثير من السنن. وهكذا الحديث المشهور عن أبي هريرة: إن إخواني، لاحظوا هذا الحديث المشهور عن أبي هريرة، يقول: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم. وعلي لم يشغله الصبر في الأسواق ولم يشغله القيام بأمواله، وإنما لازم رسول الله ليلا ونهارا. يقول ابن حزم: يقول: وهذا أبو بكر لم يعرف فرض ميراث الجدة، وعرفه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، فاحتاج مثل أبي بكر إذا من غير الشعبة في حكم الشرعي. وهذا أبو بكر سأل عائشة في كم ثمن كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يذكر موارد أخرى عن أبي بكر حيث جهل القضايا ورجع إلى أبي بكر. ثم يقول وهذا عمر يقول في حديث الاستئذان أخفي علي أن هذا السبق في الأسواق، وقد جهل أيضا أمر إملاق المرأة وحرقه غيره، وغضب على عيينة بن حصن حتى ذكره الحر بن قيس، وخفي عليه أمر رسول الله في إجلاء اليوم، وخفي على أبي بكر قبله، وخفي على عمر أمره بترك الإقدام على الوضع، وعرف ذلك عبد الرحمن بن عوف، وسأل عمر أبا واقد الليل عما كان يقرأ به رسول الله، وهذا قريب جدا. يقول وسأل عمر أبا واقد الليل عما كان يقرأ به رسول الله في صلاتي الفطر والأضحى. هو يقول هذا وقد صلاهما رسول الله أعواما كثيرا. صلى رسول الله الفطر والأضحى أعواما كثيرة، وعمر جهل أن رسول الله أي سورة كان يقرأ في هاتين الصلاتين، وسأل أبا واقد الليل. ثم يقول ابن حزم ولم يدري أي عمر لم يدري ما يصنع بالمجوس حتى ذكره عبد الرحمن بن الرسول، ونفي قبوله الجزية بمجوس البحرين وهو أمر مشهور، ولعله قد أخذ من ذلك المال حظا كما أخذ غيره، ونفي أمره بتيمم الجنب فقال لا يتيمم أبدا ولا يصلي ما لم يجد الماء، وذكره بذلك عمار. وأراد قسمة مال الكعبة حتى ذكره بعض الصحابة، وهكذا. ثم ينتقل ابن حزم إلى عثمان يقول وهذا عثمان كذا وكذا، وهذه عائشة كذا وكذا، وهذه حفصة كذا وكذا، وهذا ابن عمر، وهذا زيد بن ثابت. وليس ولا مورد واحد يذكره كشاهد على جهل علي بمسألة فيكون محتاجا إلى غيره ليسأله عن تلك المسألة. هذا النص تجدونه في إحكام الأحكام لابن حزم الأندلسي في الجزء الثاني في صفحة 12. وأما كلمة عمر بن الخطاب لولا علي لهلك عمر، هذه كلمة جرت مجرى الأمثال، سمع بها الكل حتى الأطفال، وكذا قوله لا أبقاني الله لمعضلة لست لها يا أبا الحسن. روى هذه الكلمة أي كلمة لولا علي لهلك عمر في واقعة، روى هذه الكلمة عبد الرزاق بن همام عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي وابن عبد البر والمحب الطبري والمتقي الهندي في جزء العمان. وفي مورد آخر أيضا قال هذا الكلام لولا علي لهلك عمر، وذلك المورد قضية المرأة المجنونة التي زنت فهم عمر برجمها، تلك القضية رواها عبد الرزاق البخاري الدارقطني وغيرهم من كبار الأئمة. فلا بأس بكلمة للمناوي بهذا الصرف. يقول المناوي في في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترق حتى يلد علي الحوض، وهذا حديث أيضا وارد عن رسول الله. يقول أخرج أحمد أن عمر أمر برجل امرأة فمر بها علي فانتزعها، فأخبر عمر فقال عمر ما فعله إلا لشيء. ما فعله أي انتزع المرأة، ما فعله إلا لشيء. فأرسل إليه فسأله، فقال علي أما سمعت رسول الله يقول رفع القلم عن ثلاث الحديث الآخر؟ قال نعم. فقال عمر بعدا لولا علي لهلك عمر. قال المناوي واتفق له مع أبي بكر أي اتفق أن أبا بكر أيضا هم بمثل هذه القضية، وعلي منعه واستسلم لقول علي، وربما قال لولا علي لهلك أبو بكر، كما أن وجدنا في بعض المصادر موردا عن عثمان قال عثمان لولا علي لهلك عثمان. إذا من المتمكن من إقامة الحدث والبراهين ودفع الشبه؟ نحن الآن في قرن القرن الرابع عشر أو في القرن الخامس عشر، ومن أين نعرف حالات علي وأحوال أبي بكر ونحن نريد أن نختار أحدهما للإمامة على مسلك القوم؟ أليس من هذه الطرق؟ أليس طريقنا ينحصر بالاطلاع على هذه القضايا لنعرف من الذي توفر فيه الشرط الأول؟ الشرط الأول المتفق عليه المجمع عليه بين العلماء من المسلمين، وهذه القضايا وهذه هي الكلمات الواردة في حقه. وهذا رجوع غيره إليه وعدم رجوعه إلى غيره، أي إنه كان مستغنيا عن الغير وكان الآخرون محتاجين إليه. ولذا نرى أن العلوم الإسلامية كلها قد انتشرت في البلاد الإسلامية بواسطة علي وتلامذته من كبار الصحابة، وهذا أمر حققناه في موضعه في بحث مفصل، لأن البلاد الإسلامية في ذلك العصر كانت المدينة المنورة، مكة المكرمة، البصرة، الكوفة، اليمن، الشام. وقد تأثرنا النظر وحققنا في الأمر ورأينا أن العلوم انتشرت في جميع هذه البلدان عن علي عليه السلام. أما في المدينة والكوفة فقد عاش علي في هاتين المدينتين وأفاد فيهما الناس بعلومه. أما الكوفة فقبل مجيء علي إليها فكان عبد الله المسعود، والشام كان عالمها الأكبر أبو الدرداء، وأبو الدرداء تلميذ عبد الله المسعود، وعبد الله المسعود تلميذ علي عليه السلام. وأما البصرة ومكة المكرمة فانكشرت العلوم في هاتين بلدتين أو هذين القطرين بواسطة عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس تلميذ علي بن عباس. وهنا نصوص سجلتها فيما يتعلق بهذا الموضوع من ذلك البحث الذي حققت فيه هذه القضية، ولكن لا أذكر ولا أقرأ تلك النصوص لئلا يطول بنا المجلس. وأما اليمن فقد سافر إليها علي عليه السلام بنفسه أكثر مرة، وقبيلة حمدان أسلمت على يده، فكان حديث بني العلم وحديث أنا دار العلم أدار الحكمة وغير هذين الحديثين وما ورد في تفسير قوله تعالى وتحيها أذن واعية وشهادات كبار الصحابة وشهادات كبار العلماء في القرون المختلفة وأيضا انتشار العلوم بواسطة علي، كل هذه الأمور كانت أدلة على أن المبرز في هذا الميدان هو علي عليه السلام. فالخطوة الأول إنما توفر في علي، ولدلالة هذه الأمور على تقدم علي على غيره من الأصحاب يضطر ابن تيمية أن يكذب كل هذا الأمور، أن يكذب كل هذه الأمور، حتى أن كون ابن عباس تلميذا لعلي يكذبه ابن عباس، حتى أخذ عبد الله بن مسعود عن علي يكذبه، وحديث مدينة العلم يكذبه، وهكذا الأحاديث الأخرى التي ذكرت بعضها. يقول بالنسبة إلى حديث هو الأذن الواعية، يقول إنه حديث موضوع باتفاق أهل العلم، وحديث أخوات علي يكذبه ابن تيمية حتى يقول هذا الحديث لم يكن وليس له إسناد تقوم به الحجة، لم يروه أحد في السنن المشهورة ولا المسانيد المعروفة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. وقد لاحظتم أنه في البخاري وفي سنن النسائي وسنن ابن مالك وفي الطبقات التي سعت وفي مسند أحمد وغيرها من الكتب. وتكذيب ابن تيمية هو الآخر دليل على ثبوت هذه القضايا وعلى تقدم علي في هذا الشرط على غيره. وتلخص أنه إذا كان العلم بالأصول والفروع، وإذا كان التمكن من إقامة الحجج والبراهين ودفع الشبه هو الشرط الأول المتفق عليه بين المسلمين في الإمام الذي يريد المسلمون أن يختاروه على مسلك الاختيار، فهذا الشرط موجود في علي بن أبي طالب. وأي حديث يرمونه في حق أبي بكر في مقابل هذه الأدلة وغيرها، يرمون حديثا يقول صلى الله عليه وآله أن ينسبونه إلى رسول الله أنه ما صد الله في صدري شيئا إلا صدته في صدر أبي بكر، ما صد الله في صدري شيئا إلا وصدته في صدر أبي بكر. إذا كان هذا الحديث صدقا فلماذا يقول ابن حزم جهل كذا فرجع إلى فلان، جهل كذا فرجع إلى فلان، جهل كذا فرجع إلى فلان؟ وهذا الحديث أدرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ونص على أنه كذب، ولا يوجد حديث آخر في باب العلم يرؤونه بحق أبي بكر سوى هذا الحديث الذي ذكره. فكيف تحكمون؟ قال الله تعالى فكيف تحكمون؟ ننتقل الآن إلى الشرط الثاني وهو العدالة. وأيضا نجد الأحاديث الكثيرة المتفق عليها بين المسلمين بين الطرفين المتقاسمين في هذه المسألة. تلك الأحاديث شاهدة على أن علي عليه السلام كان أعدل القول. أذكر لكم حديثين فقط، أحدهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كفي وكف علي في العدل سواء، كفي وكف علي في العدل سواء. هذا الحديث يرويه ابن عساكر في تاريخ دمشق، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، المتقي الهندي في كنز العمال، وصاحب الرياض النظرة في مناقب العشرة المبشرة وغيره. الحديث الثاني يقول رسول الله لعلي: يا علي، أقسمك بالنبوة ولا نبوة بعدي، وتقسم الناس بالنفع ولا يحدك فيها أحد من قريش. أنت أولهم إيمانا بالله، وأوفاهم بعهد الله، وأقوامهم بأمر الله، وأقسمهم بالسوية، وأعدلهم بالرعية، وأقصرهم بالقضية، وأعظمهم عند الله مزيا. فهذا ما يقوله رسول الله. ويرويه أبو نعيم في حلية الأولياء، يرويه صاحب رياض النظرة، ويرويه غيرهما كابن عساكر في تاريخ دمشق. في ابن عساكر يروي عن عمر بن الخطاب نفسه حيث يقول: كفوا عن ذكر علي. يذكر هذه القطعة من الحديث أيضا. وأنتم تعرفون قضية مباركة عقيل علي عليه السلام لعدالته، وتعرفون أيضا قضايا أخرى كثيرة من عدله سلام الله عليه في كتب الفريقين، مما لا نطيل بذكرها هذا البحث. وأما الشرح الثالث فالشجاعة. قال في شرح المواقف: ليقوى، إنما اعتبر هذا الشرح ليقوى على الذبح عن الحوزة والحفظ لدائرة الإسلام بالثبات في المعارك، فراجع الأخبار والتواريخ والحروب والغزوات ليظهر لكم من كان الذب عن الحوزة والحافظ لدائرة الإسلام والثابت أو ذا الثبات في المعارك. من كان؟ لقد علم الموافق والمخالف أن علي عليه السلام كان أشجع الناس، وأن بسيفه ثبتت قواعد الإسلام وتشيدت أركان الإيمان، وكانت الراية بيده في كافة الغزوات، ومن هدنا عليه السلام في موطن من المواطن قط. هذه الأمور أعتقد أنها قد تجاوزت حتى الرواية وبلغت إلى حد الدراية، فتلك مواقفه في بدر وأحد وخيبر وحنين والخندق في الأحزاب وغير ذلك، حروب والغزوات. من لا يشك في أشجعية علي ومواقفه مع رسول الله؟ نعم، يشك في ذلك كبسه. لاحظوا ماذا يقول. يقول في جواب العلامة الحلي حيث يقول كان علي أشجع الناس، يقول هذا كذب، فأشجع الناس رسول الله. وهل فعلا بحث حول شجاعة رسول الله، وهل كان من شك في أشجعية رسول الله؟ إنما الكلام بين علي كلام كلامنا في الإمامة بعد رسول الله، كلامنا في الخلافة بعد رسول الله. لاحظوا كيف يغالب، بل لماذا يغالب؟ لأنه ليس عنده جواب. يعلم ابن تيمية ويعلم كلهم بأن الشيخين قد سرا في أكثر من غزوة، وأنهما لم يقتلا ولا واحدا في سبيل الله. يقول العلامة الحلي إن علي قتل بسيفه الكفار. يقول في جوابه ابن تيمية، يقول قوله إن علي قتل بسيفه الكفار فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار. وهل قال علي، وهل قال العلامة الحلي أن علي قتل كل الكفار؟ فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار. وكذلك سائر المشهورين بالقتال من الصحابة، فعمر والزبير وحمزة والمقداد وأبي طلحة والبراء بن مالك وغيرهم. يقول ما منهم من أحد إلا قتل بسيفه طائفة من الكفار. فإذا سئل ابن تيمية أين تلك الطائفة من الكفار الذين قتلهم عمر، يقول في الجواب القتل قد يكون باليد كما فعل علي، وقد يكون بالدعاء. القتال يكون بالدعاء كما يكون باليد بالنص، رواه الله راجع كتاب هذه السنه. اذا قتل عمر طائفه من الكفار بالدعاء ولا باس، وأي مانع من هذا؟ وإذا سألنا ابن تيمية عن شجاعة أبي بكر، أليس الشرط الثالث الشجاعة؟ إذا سألناه عن شجاعة أبي بكر يقول في الجواب بنص عبارته بلا زيادة ولا نقص، يقول إذا كانت الشجاعة المطلوبة من الأئمة شجاعة القلب فلا ريب أن أبا بكر كان أشجع من عمر، وعمر أشجع من عثمان وعلي وطلحة والزبير، وكان يوم بدر مع النبي في العريش. إذن يكون شجاعة أبي بكر بقوة القلب فقط، وجاهد وقاتل بقوة القلب. الشجاعة على قسمين أو لها معنيان. المعنى الأول الشجاعة التي يفهمها كل عربي، ومعنى آخر يراد من الشجاعة قوة القلب، وأبو بكر كان قوي القلب. وهكذا يجيب ابن تيمية عن توفر هذا الشرط في علي دون الشيخين، يجيب عن هذا فيجعل عمر مقاتلا لكن لا باليد بل بالدعاء، والقتال بالدعاء كالقتال باليد، ويجعل أبا بكر شجاعا لكن شجاعة القلب وهي المطلوبة في الأئمة. وكأن عليا كانت عنده الشجاعة البدنية ولم تكن عنده شجاعة قلبية. وكل هذا من ابن تيمية ينفعنا في يقيننا في صحة استدلالاتنا. وإلا أي معنى لتفسير القتال والجهاد في سبيل الله وقتل طائفة من الكفار بالدعاء؟ ثم لو كان واجدين لقوة القلب كما يقول ابن تيمية فلماذا قرر؟ لا ريب في أنهما قد سرى في أحد وقد روى الخبر. لاحظوا أبو داود الطيالسي وابن سعد صاحب الطبقات وأبو بكر البزار والطبراني وابن حبان والدارقطني وأبو نعيم وابن عساكر وضياء المقدسي وغيرهم من الأئمة الأعلام. راجعوا كنز العمال الجزء العاشر صفحة 424. أعطيكم بعض الألقاب بعض الأرقام لأن القضايا حساسة فأضطروا إلى إعطاء المصدر. أما في خيبر روى قرارهما أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والبزار والطبري والطبراني والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي والهيثمي وجماعة غيرهم. فراجعوا أيضا كنز العمال يروي عن كل هؤلاء في الجزء العاشر صفحة 461. وأما في حنين فالذي صبر مع علي فالذي صبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله هو علي فقط، كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس وهذا الحديث المستدرك. أما في خندق فالكل يعلم لغرة علي في يوم الخندق، ففي من توفرت هذه الشروط؟ العلم، العدالة، الشجاعة. هذه الشروط والصفات المتفق على ضرورة وجودها في شخص حتى يصلح ذلك الشخص لانتخاب الناس إياه واختباره للإمامة بعد رسول الله على مسألة الاختيار. أكمل البحث وإن طالبكم المجلس، نقول بأن هذه الشروط إنما توفرت في علي عليه السلام وليست في متوفرة في غيره. وعلى فرض وجودها في غيره أيضا أعني أبا بكر وعمر، فقد أمكننا أن نعرف على ضوء الأدلة الواردة في الكتب الموثوقة المعتمدة أن نعرف من كانت تلك الصفات موجودة فيه على الوجه الأتم الأفضل. وقد ثبت أن عليا عليه السلام على فرض وجود هذه الصفات في غيره ثبت أنه الأفضل أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدم؟ إذا كان الرجل والرجلان يجهلان مسألة ومسألتين ومسائل قطعية في الأحكام الشرعية، ويجهل الرجل ماذا كان رسول الله يقرأه في صلاة الفطر والأضحى، كيف نجعل هذا الشخص قائما مقام رسول الله متمكنا من إقامة الحجة والبراهين والدفع عن دين الله وعن شريعة سيد المرسلين متى ما جاءت شبهة أو توجهت هجمة فكرية عن خارج البلاد الإسلامية؟ فما لهم كيف يحكمون؟ نعم، لا مناص لمن يقول بقبح تقدم المفضول على الفاضل. كابن تيمية، ابن تيمية ينص في أكثر من موضع من منهج السنة على قبح تقدم المفضول على الفاضل، ينص على هذا في أكثر من موضع. فحينئذ لا بد أن يلتزم بإمامة علي، إلا أنه يضطر إلى تهذيب التوابط. ولم نوصله إلا من التجديد حتى لو كان الحديث موجودا في الصحيحين وفي غير الصحيحين من الصحاح وفي غير الصحاح من الكتب المعتبرة بأساميه صحيحة. وإذا ثبت أنه كاذب في هذا التأويل مع أنه يقول بقبح تقدم المفضول على الفاضل فينبغي أن يكون ابن تيمية قائلا بإمامة علي ولكن النصب والعداء يمنعه. نعم هناك من يعترف بصحة هذه الأحاديث إلا أنه ينفي قبح تقدم المفضول على الفاضل فيدور الأمر بين نفي قبح تقدم المفضول على الفاضل وقبول الأحاديث والآثار والأخبار هذه لصحتها وإما قبول قبح تقدم المفضول على الفاضل وتكذيب هذه الأحاديث والآثار والقضايا الثالثة ومشى على الطريق الأول ابن تيمية وعلى الطريق الثاني الفضل بن بوزدار وكلاهما له الثاني عن العلامة الحلي باستدلالاته على إمامة أمير المؤمنين فذاك يقول بعدم ضرورة كون الإمام أفضل من غيره وأنه لا يقبح تقدم المفضول على الفاضل وهذا حكم على خلاف حكم العقلاء من الأولين والآخرين. وابن تيمية يوافق على هذا الحكم العقلي إلا أنه يكذب الأحاديث الصحيحة. ابن تيمية يتصرف في معنى الشجاعة، يتصرف في معنى القتل، يتصرف في معنى الجهاد، والفضل بن مزدهان لا يضطر إلى هذه التصرفات القبيحة الشنيعة الرديئة إلا أنه ينكر أن يكون تقدم المفضول على الباقي قبيحة. وإذا ما رجعتم إلى كتاب المواقف، شرح المواقف، شرح المقاصد وغير هذه الكتب تراهم مضطربين لا يعلمون ما يقولون لا يفهمون بما يحكمون فما لهم كيف يحكمون. راجعوا شرح المواقف وشرح المقاصد وغيرهما من كتب الكلام لا يعلمون ما يقولون تارة يوافقون على قبح تقدم المفضول على الفاضل وهذه الأحاديث صحيحة، تارة يتأملون وكأنهم لا يعلمون أن تقدم المفضول على الفاضل قبيح أو لا ويتركون البحث على حاله. وقد نقلت هنا عبارة كتاب المواقف، نص كتاب المواقف الفضيلي الذي ذكر في هذه المسألة الخلاف في تقدم المفضول وعدم تقدم المفضول وأنه كبير أو لا، وهو يسكت ولا يختار أحد القولين كأنه لا يدري ولا يقول، يبقى حائر، يبقى متحير، يبقى مضطرب، لأن الأمر يدور بين الأمرين كما ذكر. وإذا سألت القاضي الإيجي عن أن أبا بكر أفضل من علي أو لا وتريد منه الكلام الصريح والفتوى في هذه المسألة والإفصاح عن رأيه، يقول بأن الأفضلية لا يمكننا أن ندركها ونتوصل إليها، وثم أن الصحابة قدموا عليا فقدموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي وجعلوا أولئك أفضل من علي وحسن الظن بهم أي الصحابة يقتضي أن نقول بقولهم ونوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يريد الفرار من هذه المسألة والخروج عن عهدة هذه القضية وإلقاء المسؤولية على الصحابة. فأقول للقارئ إيجي: إذن لما أدعبت نفسك؟ إذن لما بحثت عن هذه المسألة؟ ولما طرحت هذه القضية في كتابك الذي أصبح أهم متن من الكتب الكلامية؟ وكان عليك من الأول أن تقول بأن الصحابة كذا فعلوا ونحن كذا نقول إنا على آثارهم مقتدون وكذلك يفعلون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.